الثالثة نص أحد الأعلام المتأخرين. إذا نص أحد الأعلام المتأخرين على وثاقة التأخير فهل يثبت هذا أم لا يثبت؟ قلنا بالأمس ذكرنا أمرا، وحاصل هذا الأمر أنه قسم الشيخ المصنف ما يدعيه أحد الأعلام المتأخرين من وثاقة شخصين، قسمه إلى قسمين: إما أن يكون مستندا إلى الحس، وقلنا أخواني استناده إلى الحس لا يعني أنه عاصر الرواة، فإن الشيخ منتجب الدين مثلا كما مثل به، أو الشيخ من شهر آشوب كما مثل به أيضا، هؤلاء لم يعاصر الرواة، صحيح؟ ولكن إذا ما المراد من أن تقييمهم مستند إلى الحس؟ كيف يكون تقييمهم مستند إلى الحس؟ قلنا إما أن ينقل التوثيق بنقل المتواتر، والمنقول متواتران كالثابت حسة، أو أن مثلا ينقل بنقل ثقة مثلا، وثقة عن ثقة، كابر عن كابر، فهذا أيضا يصير الأمر من الوضوح لكأنه شنو أمر حس، فإما أن يكون ثابتا بالحس، وإما أن يكون ثابتا التوثيق يكون ثابتا بالحس. ثم قال الثابت بالحاس التوثيق، يعني التوثيق من قبل الأعلام المتأخرين إذا كان ثابتا بالحاس، فإن قبلناه من باب شهادة ذوي الخبرة فلا يحتاج إلى التعدد، واضح إن شاء الله؟ هذا اللي قرأناه مو هنا وصلنا؟ هذا إذا قلنا بأن العمل بقول الرجال إذا قلنا أن شهادة المتأخر عفوا قول المتأخرين في الوثاقة بحق الرواة من باب الحس، فيمكن قبول قولهم بمن بأدلة الشهادة، فإن الشاهد لابد فيه أن يكون شاهدا بالحس، وحينئذ لابد أن يكون متعدد، فلابد من توثيق شخصين على الأقل، فإن البينة التي تكون مشمولة لدليل حجية البينة هي ما كانت أولا متعددة اثنين، وثانيا شنو؟ وثانيا بل يعني تكون عن حسين. الشهادة مقبولة إذا كانت في الموضوعات الخارجية اثنين أو وتكون عن حسين. أما إذا قبلنا قول الرجال من المتأخرين من باب أنه صاحب خبرة، من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فالرجوع إلى أهل الخبرة لا يحتاج فيه التعدد كما في كثير من موارده، ويكفي في ذلك خبرويته، وبعد ولا يحتاج أيضا أن يكون عن حس، فإن الرجوع إليه بملاك الخبروية لا بملاك أنه رأى وسمع أو ما شاكل ذلك. خب، وما يقال هنا وقفنا، وما يقال من أن الفقيه غير معذورين أو غير معذورين في التقليد، فيجب على الفقيه أن يكون بنفسه ذا خبرة في التعرف على أحوال الرواة غير تام، غير تام خبر ما يقال. قد يقال أن الفقيه اللي راح وين يروح؟ إلى الرجاليين في تقييم الرواة، مو شيء. الفقيه يستند في تقييم الرواة، اليوم أي فقيه يريد يعتمد على رواية راون لا بد قلنا له أن ينقح ماذا؟ حال رجال السند. فالفقيه بتنقيحه لحال الرجال وين يرجع؟ إلى كتب الرجال. شوف الشيخ النجاشي شنو قايل، الشيخ الطوسي شنو قايل، باعتبار أنه شنو مقبول قولهم لأنه من أهل الخبرة، مو شيء. قد يقال أن الفقيه ليس له أن يقلد الرجاليين في تنقيح أحوال الرواة كي يقبل الرواية، بل لا بد أن يكون هو من ذوي الخبرة، الشيخ يقول هذا القول هذا الإشكال غير واردين. ليش؟ لأن كم هي العلوم التي يحتاجها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي؟ اختلفوا في ذلك، ولكن كلهم في المساحة التي تتجاوز العشرة لا أقل. واضح إن شاء الله. اللي يسموها مبادئ الاستنباط، مبادئ الاستنباط كلهم اتفقوا على أنها شنو؟ عشرة وزايد. واضح إن شاء الله. فإن الفقيه يحتاج إلى النحو والبلاغة والرجال والصرف والتفسير وكل مبادئ الاستنباط، ما لم يكن مطلعا عليها لا يتمكن. وهل بحسب الحالة العادية للإنسان؟ والفقيه بالنتيجة إنسان أو إنسان؟ ما نفترض بأنه ملك مقرب، بالنتيجة إنسان. الحالة العادية للإنسان أن يكون خبيرا في كل هذه التخصصات، هذا أمر عسير طبعا، واضح إن شاء الله. أن يكون مفسرا، هو أن يكون هو مثلا عالم كلام مثلا، يكفيه أن يرجع إلى غيره من أهل الخبرة في بعض هذه العلوم، فيرجع في كتب اللغة إلى المتخصصين باللغة، ولا يكون هو بنفسه متخصصا في اللغة، يعني ما يحتاج يصير سيبويه في اللغة، ولا يحتاج يكون شنو مثلا له يعني الجرجاني في البلاغة مثلا. يكفيه أن يرجع إلى الضابط في هذه العلوم، الضابط المأمون الذي يؤمن خطأه، يكفي الفقيه أن يرجع إليه. أما أن يكون ذو خبرة أو ذا خبرة في كل هذه التخصصات، أمر بحسب العادة لا يكاد يكون يعني ميسورا. لاحظوا، وما يقال من أن الفقيه الذي يستنبط الحكم الشرعي غير معذور في التقليد. التقليد يعني الأخذ من علماء الرجال، تلقيح أحوال الرجال بالرجوع إلى كتب الرجال، فيجب على الفقيه أن يكون بنفسه ذا خبرة في التعرف على أحوال الرواة. هذا غير تام من ما يقال. ليش؟ لأن تحصيل الخبروية في كل ما يرجع إلى الاستنباط أمر عسير بحسب حال الإنسان وقدرات الإنسان، ما يقدر يستوعب هذا كله، ما يقدر يستوعبه. ولو لم يكن بمستحيل، احتمال مستحيل، بس خلينا نفتح باب نقول هو ممكن عقلا، لكن بحسب العادة ووضع الإنسان عسير. لاحظوا، فإن مقدمات الاستنباط، مقدمات الاستنباط عن الأمور التي لا بد من أن يشتمل عليها الفقيه كي يكون قادرا على الاستنباط، مبادئ العلوم، هذه علوم اللغة، علوم النحو، علوم البلاغة، علوم العقائد، التفسير، هذا كله لا بد أن يكون تحت يده. لاحظوا، فإن مقدمات الاستنباط كثيرة وقد أنهاها بعضهم إلى 14 فنا، هذا كله لابد أن يصير خبير به متى يستنبط الأحكام ويصير فقيها. ولا يمكن للمجتهد في هذه الأيام أن يكون حتى في الأيام السابقة، وإن كان علماءنا السابقين جاي تشوفون من خلال مصنفاتهم له في كل قدر مغرفة كما يعبرون، هو في العقائد مصنف، في الكلام مصنف، في التفسير مصنف، أضراء أمثال الشيخ الطوسي، أمثال العلامة مثلا وسواهما من العلماء. لاحظوا، لا أقل في أيامنا. ولا يمكن للمجتهد في هذه الأيام أن يكون متخصصا في كل واحد من هذه الفنون، بل يجوز أن يرجع في بعض المقدمات البعيدة أو القريبة إلى المتخصصين. وما يرجع لكل واحد، لا، الضابط المأمون عن الاشتباه والخلل والخطأ، بل يجوز أن يرجع في بعض المقدمات البعيدة أو القريبة إلى المتخصصين الموثوق بهم في ذاك الفن، لأنه الشيخ مشلوع قلبه من ذاك الشيخ جاي يكررها، بل في ذاك الفن. وقد جرت على ذلك سيرة الفقهاء بالأخص فيما يرجع إلى الأدب العربي ومفردات القرآن والسنة وغير ذلك. طبعا السنة لابد أن يكون هو مستوعب مفردات السنة، مفردات السنة، في السنة ألفاظ لها معاني ليست في متناول يد الفقيه، يقدر يرجع إلى تراجم اللغة. لاحظوا، قال نعم والسنة غير ذلك. وليكن منها خو إذا جوزت أن يرجع إلى تراجم اللغة، جوزت أن يرجع إلى المتخصصين في البلاغة، وليكن منها علم الرجال أيضا يرجع في تنقيح أحوال الرواة علما إلى المتخصصين في ذلك، ولا داعي أن يكون هو من أهل الخبرة وأن يكون رجاليا مثلا. لاحظوا، بل قال وليكن منها تمييز الثقة عن غيره، منها من من العلوم والمبادئ التي أجزتم أن يرجع فيها إلى المتخصص، وليكن منها شنو؟ تنقيح أحوال الرواة. وليكن منها تمييز الثقة عن غيره، هذا على القول بأن الرجوع إلى أهل الرجال من باب الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بقوله. إذا هيك قلنا، لاحظوا، وهناك وجه ثالث. أنا حقيقة ما افتهمت إنه شلون هذا وجه ثالث، شوي بالكم يعني. هو إيش ذكر؟ ذكر أنه الرجوع، بالكم يمين، الرجوع في التوثيقات، الرجوع في التوثيقات إما إلى الرجال باعتبارها شنو؟ شهادة، واشترطنا بها شرطين. الشرط الأول أن تكون حسية كي تكون مشمولة علما لأدلة الشهادة في كتاب القضاء، فإنهم هناك قالوا في الشاهد واستدلوا بروايات أنه على مثل الشمس فشهد، مو كنا بقلنا؟ قال شوف الشمس طالعة، قال له قال على مثل هذا فشهد. اشترطنا في الشهادة أن تكون حسية أولا، وثانيا تعدد، واضح إن شاء الله؟ خب، أو الوجه الثاني، إحنا عندما نرجع إلى قول الرجالي نرجع إليه بما أنه خبير، أرجع إلى أهل الخبرة، والرجوع إلى أهل الخبرة لا يشترط فيه لا الحسية ولا التعدد، واضح إن شاء الله؟ هذني وجهين في الرجوع إلى قول الرجال لقبول توثيقه وتضعيفه. هذا اللي راح يقول الشيخ مو وجه ثالث في الرجوع إلى الرجال، ما أدري بس استوعبوا وياي هذه. شنو الوجهين؟ الوجهان السابقان أن قبول قول الرجالي إما من باب الشهادة وإما من باب أنه أهل الرجوع إلى أهل الخبرة، واضح هذا؟ شوفوا هذا الوجه اللي يقول ثالث، شلون ثالث معنا؟ إذا وجه ثالث لازم شلون يصير؟ لازم نقول ومما يجيز لنا الرجوع إلى قول الرجال هذا الوجه، معانا راح تشوفوا إخواني. بالنسبة لقبول الروايات، شوفوا هذا الوجه وين يتحدث كأنه في موضوع آخر غير ما نتحدث فيه. بالنسبة لقبول الرواية من قبل الفقيه المستنبط للحكم الشرعي، الفقيه المستنبط للحكم الشرعي يقبل الرواية مو يم الراوي، هذن الوجهين في تنقيح حال الراوي إخواني، هذن الوجهين في تنقيح حال الراوي، إما أن نقبل قول الرجال اللي نقحنا الثقة من غير الثقة، نقبل من باب الشهادة أو من باب خبروية الرجال. أما هذا الوجه بالكم يمي، قبول الرواية فيه مبنيان، مبنى يسمونه مبنى الوثوق، والمبنى الثاني مبنى الوثاقة. ببساطة شديدة أبينه، شيخ ما متوسع وايد وإلا هذا مطلب طويل الذيل. مبنى الوثاقة على أن الرواية المقبولة هي الرواية التي رجال سندها ثقات. إذا تخلفت هذه القضية، أعني وثاقة رجل من رجال السند، لا تقبل الرواية، وهذا مبنى كبير وعليه ثلة من الفقهاء ومنهم السيد الخوي قدس سره، أنه يقبل يا رواية، الرواية التي رجال سندها ماذا؟ ثقات. هذا مبنى شو يسموه؟ مبنى الوثاقة، بمقابلة مبنى الوثوق.
شيخ الأنصار
والسيد المرجع الكبير، واضح إن شاء الله؟ المبنى الوثوق شنو؟ مبنى الوثوق أن الرواية المقبولة هي الرواية المحتفة بقرائن تفيد أنها صادرة عن المعصوم
بغض النظر
عن أحوال الراوي. طبعا هذا مو معنى أنه إذا نص على ضعف راوٍ أنا أقبل الرواية لأن بها قرائن، لا. فارضين أن بعض الرواة مثلا ما مذكور لا بمدح ولا بقدح، مجهول أو مهمل، مثلا مهمل هذا الراوي عند الجماعة ما يصير الرواية غير تامة السنة، لأن شرط قبولها وثاقة الرجال، هذا ما موثق. واضح إن شاء الله. على مبنى الوثوق إذا احتفت بقرائن، شنو احتفت بقرائن موافقة لثوابت الشريعة مثلا، أكو قرينة ترشد على أنها صادرة عن المعصوم، خلاص بعد. وإن لم ينقح وثاقة جميع الرواة نقبل الرواية. أو هذا وين ينفعنا مسألة الوثوق؟ في المراسيل، وبه قبلنا روايات أمير المؤمنين المبثوثة في كتاب نهج البلاغة الذي صنفه السيد الشريف الرضي، فإنه هو الذي جمع هذه الروايات وجعلها في هذا الكتاب عنوانه نهج البلاغة. مراسيل بين الشريف الرضي وبين أمير المؤمنين ما شاء الله من الفاصلة الزمنية، ولم ينقل عن أمير المؤمنين، لا. ويذكر قال أمير المؤمنين كان خطبه وكلامه ورسائله هذا مقبول، لأن المضامين التي فيه تكشف عن أنه كلام علي سلام الله عليه. واضح إن شاء الله. فإذا على مبنى الوثوق، عفوا، إبن على مبنى الوثوق بالمضمون، ليش؟ لأن هناك قرائن تكتنف بالكلام. طبعا هاي القرائن مو أنا لكن نقحها، يرد لها خبير بكلام المعصومين وبأحوال هذا الكلام وما يكتنفه، هناك قرائن تدل على أن هذا الكلام وكلام المعصوم يقبل حينئذ. ما أدري هذا شلون أجعله وجه ثالث للوجهين المتقدمين. الوجهين المتقدمين جايشين قحن حال الرواة، هذا الكلام اللي راح يذكر الشيخ شينقح حال الرواية المقبولة من غير المقبولة. وأكو مسلكين، مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق. واضح إن شاء الله، والأمر متروك لتأملكم، إن شاء الله تتأملون وتشوفون. وهناك وجه ثالث في توثيقات المتأخرين. هاي شلو شنو توثيقات شيخنا؟ أنت راح تحكي بالرواية المقبولة والرواية المقبولة على مسلك الوثوق والمقبولة على مسلك الوثاقة، جابوا توثيقات متأخرين، لاحظوا. وهو أن الحجة العلاقة بالتوثيقات هذا كلامي بالأخبار، ما الخبر المقبول ما الخبر المردود؟ المقبول يتسع للذي رواته ثقات. طبعا ها أرباب مسلك الوثوق إذا لقوا رواية كل رواتها ثقات يأخذون بينه ما يأخذون
طبعا،
ما يدورون قرائن بعد. ليش؟ هاي أعظم قرينة أن الرواة شبيهم كلهم شنو ها، هم يجعلون ذول أرباب مسلك الوثوق ايش يجعلون؟ يجعلون وثاقة الرواة قرينة بل على قمة القرائن، تفيد الوثوق والاطمئنان بمد صدور الرواية. لكن لما تتخلف هاي القضية أرباب مسلك الوثاقة يقولون ما نأخذ بالرواية بعد، لأنه الرواة مو كلهم ثقات. أرباب مسلك الوثوق هاي القرينة عندهم معطلة، يدورون شنو؟ قرائن أخرى غير وثاقة الرواة، فإن عثروا عليها مشوا أمر الرواية. جماعة مسلك الوثاقة لا، يقولون ما دام السلسلة ما متصلة فحينئذ إحنا نتوقف في أخذ الرواية، هذا المائز بينهما.
شيخنا عفواً، على مسلك الثاني إذا كان رواية بحسب المحتوى وقراءة جيد، ولكن قد يوجد مثلاً في بعض أسناني
ضعيف أي مشو،
كيف يصير يعني؟
إذا كانت القرينة من القوة بمكان، بحيث تتغلب على ضعف هذا الراوي، إحنا ما فارضين شيخنا وسيدنا الله يرحمكم، إحنا ما فارضين أنه لما كان الراوي ضعيفان مثلا أنه كل ما يقوله موضوع مدلس فيه. شوي بالكم يمي، يعني الرجالين يجون يقولون هذا وضاع مثلا، بس وضاع فشيء كبير، بس يقولون ضعيف في حديثه، ضعيف يعني كل كلامه كذب ما فرضي نش ما فرضي. كثير من كلام العلم قد يكون صادق، لكن مثلا عند فد خصلة معينة يروي عن الضعفاء، أو مثلا لا يتثبت، أو مثلا واضح شر، لا يعني أن كون كلام اللي ينقله هو شنو في دائرة الإهمال وعدم القبول. فإحنا إذا قدرنا نحصل قرائن من القوة بحيث ترفع لنا رصيد هذا الضعيف وتكشف لنا أنه بل ضعيف في نفسه، لكن في هذا المورد نقل مضمونا صحيح، نقل مضمونا صحيح. يعني أفرض إنسان رجل كذاب مثلا، إحنا قاعدين بهذه المدرسة المباركة، صبح من إجينا من طبينا شفنا الجو ملبد بالغيوم وبعد والبرق يبرق وكل علامات المطر حاصلة. فدخل علينا هذا الوضاع المدلس الكذاب قال السماء تمطر ونحن نسمع الرعد ونحن جالسون هنا، نقبل قوله لو ما نقبل؟
قبل شيخ.
بمن؟ مو بحاله، لا بما عندنا من قرائن قوية. أصلا الرعد هو دلائل نزول المطر، واضح إن شاء الله. فبالنتيجة ما أريد أقول أنه هذا يرفع رصيده الضعيف، لكن يكشف لنا أن ما نقل متوافق مع الموازين. ليش أرد كلامه بعض؟ فقد قد يكون من القرائن من القوة ما يكشف حال هذا الرعد. لاحظوا، وهناك وجه ثالث أبقى أنا في تأمل في توثيقات المتأخرين، وهو أن الحجة المقبول هو الخبر الموثوق مو خبر الثقة بصدوره عن المعصوم عليه السلام. لا خصوص خبر الثقة وبينهما فرق واضح، يبين الفرق الشيخ. إذ لو قلنا بأن الحجة قول الثقة يكون المناط وثاقة الرجل وثاقة الرواة، إذا بهم واحد موثق هاي الرواية توقفون بها. وإن لم يكن نفس الخبر موثوقا بالصدور ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقا بالصدور، ليش؟ بل ربما يكون الراوي ثقة ولكن القرائن والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الإمام. مثل إيش إخوان؟ مخبر ثقة، احنا لا نكذبه، وليس وضاعا وليس مدلسا ولا هذه، لكن نقلنا في القضية هي خلاف ما نعلمه ونجزم به أن الإمام لا يريده. نأخذ بقوله؟
لا نأخذ.
ما نأخذ. بس تقول لي يعني كذبة هذا؟ كشون بنيته على وثاقة؟ أقول لك مو كذبة، لكن احتمال الاشتباه يجي له ما يجي.
يجي الاشتباه.
اشتبه. سمع في كلمة من الإمام غيرت المعنى كله. هو. أو مثلا سقط فهمه على كلام المعصوم فنقل مضمونا مغايرا. طبعا احنا خلي يصير بالكم اخواني ان نقل بالمعنى جوزه المعصومون للرواة، يعني الراوي ما ملزم ان ينقل نص الالفاظ الواردة عن المعصوم، ما ملزم بهذا. الائمة اجازوا للرواة ان يحافظوا على المعنى، قالوا لهم بس حفظوا المعنى، عبروا كيف ما تشاءوا. ليش؟ لانه الانسان مأمور ان يحدث الناس على وفق سليقتهم وما يفهمون. فهسه قد راوي ذولا بسطاء جماعته ينقل لهم بلغة معينة، أو مثلا ينقل إلى أناس مثلا لهم لهجة معينة، مثلا يقدم ويأخر ينصب ويرفع ما أدري شو يسوي، المهم المضمون محفوظ، أجاز ذلك الأئمة. فهذا من سمع الكلام من الإمام فهم فهما خاطئا فنقل المضمون الذي فهمه. كذاب هو؟ لا أبدا. مدلس هو؟ أبدا. وضاع على الإمام؟ أبدا. لكن أكو قصور في من؟ في فهمه. وهذا إلى موارد كثير في حادثة الإمام سلام الله عليه في رواية لعمار الصاباطي مثلا، وإجوا جماعة نقلوا المضمون مستغربين، يا ابن رسول الله عمار نقلنا بهالشكل، إيش قالهم الإمام؟ ما هكذا حدثته، ما كنت قصد إجابة فهم، هذا فهم طلع مو صحيح، واضح إن شاء الله. فبالنتيجة إخواني قد يكون الراوي ثقة ولكن المضمون الذي ينقله يتنافى مع الثوابت مثلا، فلا يعني لا يسعنا أن نقبل هذا المضمون. أما أرباب مسلك الوثاقة فيقولون ثقة يعني الخبر مقبول، لاحظوا، ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقا بالصدور، احتمال الاشتباه يجي، احتمال الفهم الخاطئ يجي. بل ربما يكون الراوي ثقة ولكن القرائن والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الإمام. أنت لا يعني تتأذى تقول شلون ثقة وشلون مو صادر الإمام يعني كذبة؟ أقول لا اشتبه. لاحظتم؟
يطل الشيخ
مليم؟
يطل الشيخ
أي. وأن الثقة قد التبس عليه الأمر ما وضع ولا كذب. وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن المناط هو كون الخبر موثوق الصدور ولا أبلي، إذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من إحدى الأمارات. ذولا أرباب مسلك الوثوق وثاقة الراوي شو تشكل عندهم؟ قرينة من القرائن، بل هي من أعظم القرائن. إذا السلسلة كلها ثقات بعد ما يدورون قرائن أخرى خلاص، يقولون هذه قرينة من أفضل القرائن على أنه شنو هذا الخبر صادق. إذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من إحدى الأمارات على كون الخبر موثوق الصدور، ولا تنحصر الحجية عندهم دول أرباب مسك الوثوق بخبر الثقة، بل لو لم يحرز وثاقة الراوي لم يحرز، ما قال ضعيف، لا قال مجهول مهمل ما توثيق له، بل لو لم يحرز وثاقة الراوي ودلت القرائن على صدق الخبر وصحته يجوز الأخذ به. وهذا القول غير بعيد. إذن عرفنا الشيخ المصنف ميل وين؟ ميل لمسلك الوثوق. لاحظوا لجاي علق. وهذا القول أي مسلك الوثوق غير بعيد بالنظر إلى سيرة العقلاء، فقد جرت سيرتهم على الأخذ بالخبر الموثوق الصدور، مثل ما مثلت لكم على قضية المطر. إحنا خو من العقلاء الآن نتردد إلى قرائن تدل على أن وجانا إنسان من عرفه صادق كاذب، ما نعرف وثاقته وضعفه، وأخبرنا بما تشهد به القرائن نصدقه له ونعول عليه. لاحظوا بل فقد جرت سيرتهم على الأخذ بالخبر الموثوق الصدور وإن لم تحرز وثاقة المخبر، لأن وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر. فإذا انفتح لنا طريق آخر وهو القرائن بعد الوثاقة بتشكل عندنا فد شيء. لاحظوا لأن وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر، وعلى ذلك فيجوز الأخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه. ويوضح هذا مفاد آية النبأ وهو لزوم التثبت. الشيخ يقول أنا عندي ما يوضح هذا المطلب، وأن الموقف الشرعي أيضا يدعم شنو؟ يدعم مسلك الوثوق. الموقف الشرعي يدعم مسلك الوثوق. آية النبأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان المبنى الوثاقة كان شنو المناسب؟ فردوا. إذا كان المبنى هو مبنى الوثاقة وأن الخبر المقبول هو شنو؟ خصوص خبر الثقة الصادق، إذا هذا فاسق واضح إن شاء الله. فكان المفروض بالتعبير القرآني شو يقول؟ إذا جاءكم فاسق بنبأ فلا تصدقوا وتنتهي القضية. لكن لا، الآية أمرت بمن؟ بالتبين، بالتثبت. والتبين يفسره الشيخ، والتثبت يفسره بأنه شنو؟ ابحثوا عن أن الخبر صادق أو لا، لا تردوه مباشرة، ابحث عن جمع القرائن. لاحظوا ويوضح هذا مفاد آية النبأ وهو لزوم التثبت والتوقف حتى يتبين الحال. فإذا تبينت أي الحال فإنها تذكر وتؤنث، وانكشف الواقع انكشافا عقلائيا بحيث يركن إليه العقلاء يجوز الركون إليه والاعتماد عليه مع أنه نبأ فاسق. فلاحظ قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا، فإن ظاهره أن المناط هو تبين الحال وإن كان الراوي غير ثقة. تبين، دور قرائن. وعلى هذا أي بناء على هذا المبنى الثاني، وعلى هذا أي حجية الخبر الموثوق الصدور يجوز الركون إلى توثيقات المتأخرين المتخصصين الماهرين في هذا الفن. هذا يقربنا من أنه يصير شنو؟ يصير وجه ثالث. علم الوجه الثالث، وجه ثالث للوجهين اللذين ذكرهما في من؟ في وجه قبول توثيقات المتأخرين. فقلنا أن إما من جهة الشهادة نقبل توثيقات المتأخرين،
حس
فكون ابن شهر آشوب وال المتجرد، لأنه ذولا توثيقاتهم حسية. وإما من باب خبروية الرجال، وهذا موضوع خارجي، والموضوع الخارجي تكفي فيه شهادة الخبير، وهذا بعد لا يحتاج إلى حس ولا يحتاج إلى تعدد، واضح إن شاء الله. وإما شنو؟ وإما أن تكون توثيقاتهم قرينة من قرائن الوثوق، ولكن هذا مبني على يمن، مبني على أننا نبني على مسلك الوثوق. إذن إخواني، التأمل الذي أثرناه قبل قليل، شوفوا النتيجة اللي ممكن أن نجعل هذا وجه ثالث. الشيخ شي يقول، الشيخ المصنف يقول يمكن أن نركن إلى توثيقات المتأخرين بعدها ماذا؟ قرينة من القرائن. هي قرينة أو قرينة؟ علماء ومتخصصين وقد أعملوا فكرا ونظرا في تنقيح أحوال الرجال، فهذا شيء يشكل عندنا قرينة. أسا قوتها وضعفها بعد هذا يمك يم اطمئنانك بما يقوله هذا الرجال. بالنتيجة شكلت شنو؟ شكلت قرينة من القرائن. بس هذا وجه مو على كل المباني، على مبنى من يبني على مسلك الوثوق اللي يحاول يجمع شنو؟ يجمع قرائن الصدور، فتنفعه توثيقات المتأخرين. بيش تنفعه؟ بما أنها شنو؟ قرينة من القرائن المثيرة علما للوثوق بالصدور. فممكن بهذا التقرير ممكن عد وجه ثالث. لاحظوا، وعلى هذا أي حجية خبر الموثوق له، عفوا الموثوق الصدور، يجوز الركون إلى توثيقات المتأخرين المتخصصين الماهرين في هذا الفن، إذا كان قولهم ورأيهم أوجب الوثوق بصدر الخبر. يعني شنو صار؟ قرينة من القرائن، ونحن في مقام تجميع القرائن، خصوصا إذا انضم إليها ما يستخرجه المستنبط من قرائن أخرى مما يوقفه على صحة الخبر وصدوره. يعني هذه
رواية أخرى،
لا مو رواية، لا قرينة أخرى،
رواية ثانية مثل العبد
مثلا، رواية أو ما شاء أو غيرها، قرينة أخرى وانضم إليها توثيق الرجال، هذه وسواها شوية مشينا حال ما يرويه هذا الراوي الذي وثقه المتأخرون وقبول روايته. بعد مضبوطة هالساعة، خو ناخذ الرابعة ونذرها، خلوها. صلى الله على محمد وآله.
هاي كلام صحيح لو وصل. إذا أخذنا المبنى الثاني لابد أن نترك بعض الكتب الرجالية وأسمعنا الرجال لأننا